الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام العالم المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها، ذكرنا في الدرس السابق عند وقفنا عند قوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وذكرنا معرفة دين الإسلام أن الإسلام له معنيان عام وخاص. عام وهو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الرسل إلى قيام الساعة، فجميع الرسل دعوا إلى الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال إبراهيم عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وجميع أنبياء بني إسرائيل مسلمون. قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقالت بلقيس ملكة سبأ رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذا هو الإسلام بالمعنى العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. فهذا الذي بعث الله به أنبياءه جميعا. وذكرنا المعنى الخاص وهو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فنسخ جميع الأديان السابقة، فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم. فأتباع الرسل في زمنهم في زمن رسلهم أتباع الرسل في زمن رسلهم كاليهود والنصارى في زمن موسى وعيسى عليهم السلام، هؤلاء أتباعهم في زمنهم يكونون على دين الحق، أتباعهم في زمنهم. لكن لما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقبل إلا الإسلام الخاص وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام هو الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن هذا يتبين لك أخي الكريم خطأ ما من يقول إن اليهود اليوم على دين صحيح والنصارى اليوم على دين صحيح، ويستدل بمثل هذه الآيات وهو لا يعرف أن الإسلام له معنيان عام وخاص. ثم ذكر المصنف قوله اقرأ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين ولمن له حق علينا. قال المصنف رحمه الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
نعم بالأدلة. الأدلة أيها الأحبة، الأدلة جمع دليل، والدليل معناه ماذا؟ هو ما يرشد إلى المطلوب. الأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يرشد إلى المطلوب. والأدلة على نوعين، أدلة سمعية وأدلة عقلية. أدلة سمعية وهي الكتاب والسنة، وأدلة عقلية وهي مخاطبة الكفار بذكر آيات الله أي مخلوقات الله، وهذا كثير في القرآن كذكر السماء والأرض والجبال فهذه أدلة. أدلة ماذا؟ سمعية أم عقلية؟ أدلة عقلية، يخاطب الله عقول هؤلاء. كذلك أدلة سمعية وهي الكتاب والسنة. وقد ربط المصنف رحمه الله المسائل بالأدلة، وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يعبد الله تعالى على بينة. قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. والبينة هي الحجة والبرهان، كما ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره. ثم قال رحمه الله أكمل:
ثانية العمل به.
نعم، العمل به. ذكر المصنف العمل بعد العلم، لأن العلم بلا عمل لن ينفع صاحبه. علم، إنسان عنده علم لكن لا يعمل به، هذا لا ينفع صاحبه. قال سفيان الثوري رحمه الله: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. لا بد للإنسان أن يتعلم، فإذا تعلم يجب عليه أن يعمل بهذا العلم الذي تعلمه. وللخطيب البغدادي كتاب واسمه اقتضاء العلم العمل، ذكر فيه هذه الأدلة، وقد حققه الألباني، وهو كتاب جميل أنصح بقراءته، وقد شرحته، موجود في قناتي في اليوتيوب، وهو اقتضاء العلم العمل، أن الإنسان لا بد ماذا؟ أن يتعلم ويعمل بعلمه، وأن الفضائل التي وردت في فضل العلم هو الذي يكون يعمل به المرء. فبعد أن ذكر المصنف العلم ذكر بعده العمل، لأن العلم وحده لا يكفي، فقد يكون حجة لك أو عليك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، فإن عملت به كان حجة لك، وإن لم تعمل به كان حجة عليك. ولهذا نجد كثيرا في القرآن ما يقرن الله تعالى بين العلم والعمل، وبين العمل والإيمان، وبين العلم والعمل، وبين العمل والإيمان، والإيمان أوله العلم. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا تعلموا وعملوا، لا بد علم وعمل، أي تعلموا ثم عملوا. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال أهل العلم: الهدى العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، كما ذكر ذلك السعدي في تفسيره. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: العمل به. والأعمال على أربعة أنواع، الأعمال على أربعة أنواع. النوع الأول أعمال قلبية، الثاني أعمال بدنية، الثالث أعمال مالية، الرابع أعمال قولية. الأعمال القلبية كالخوف والرجاء والتوكل والمحبة، كل أعمال القلب هذه أعمال قلبية. النوع الثاني أعمال بدنية كالصلاة والصيام وإماطة الأذى عن الطريق، والحج كذلك أعمال بدنية. وأعمال مالية كالصدقة والزكاة، هذه أعمال. وأعمال قولية كتلاوة القرآن والذكر، فالأعمال على أربعة أنواع. قال العمل به، وبعدما قال العمل به قال
الثالث الدعوة إليه.
نعم، الثالث الدعوة إليه، أي بعد أن حصل العلم وعمل به وجب عليه أن ينشر هذا العلم، أن ينشر ما آتاه الله من العلم. ومن تعلم العلم وكتمه ولم يخبر الناس، إخبار الناس ماذا؟ أن يعرف أن هذا منكر ينكره ويبين، يعرف أن هذا معروف يدل الناس عليه، هذا يسمى العمل بالعلم. ومن كتم هذا العلم ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لذلك قال لا يقتصر الإنسان على أن يتعلم، يتعلم ويعمل ويدعو بهذا التدرج، أي بعد أن حصل العلم وعمل به وجب عليه أن ينشر هذا العلم بحسب ما آتاه الله من علم. كل ينشر بحسب ما عنده من العلم. إنسان يعرف أن الصلاة فرض واجبة، أخبر غيره بفرضية هذه الصلاة، ومن ذلك أن ينشرها الآن عبر وسائل الحديثة كالرسائل النصية في حالات الجهاز الواتساب أو غيره، وسائل التواصل الاجتماعي، هذه ينشر هذا العلم، هذا داخل في نشر العلم، المقاطع الصوتية والمرئية، وإن كان إماما نشره بالخطب والدروس والمحاضرات التي يقيمها في مسجده. فلا يكفي أنك تتعلم وتعمل فقط، بل لا بد أيضا لك أن تنشر هذا العلم، وله فضل، نشر العلم له فضل، تستغفر لك الملائكة والسمك في البحر، الحوت في البحر والنملة في جحرها، تستغفر لطالب العلم، لمعلم الناس الخير الذي ينشر هذه المعلومات عبر الوسائل، نظر حديث أتى في الهاتف وضعه في الحالة استفاد الناس منه، هذا داخل في هذا الفضل. ثم قال رحمه الله أكمل.
لا، الرابعة الصبر على الأذى فيه.
الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى. إذا تعلمت العلم ستجد مشقة، ناس يخرجون إلى مجالس ومنتزهات وأنت مصابر في المسجد تستمع لهذه الدروس، أو في البيت تستمع وتقيد الفوائد، مشقة تحتاج إلى صبر. كذلك الصبر على العمل به، إذا عملت بهذا العلم يحتاج إلى صبر. كذلك الدعوة إليه، إذا دعوت إلى هذا العلم الذي تعلمته بينته للناس يصيبك أذى من الناس، هذا الأذى يحتاج إلى صبر. الصبر على هذه، على العلم والعمل والدعوة إليه والأذى فيه. لذلك قال الصبر على الأذى فيه. والصبر أيها الإخوة معنى كما ذكر ابن القيم، قال حبس النفس عن محارم الله، وحبسها عن فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية بالأقدار. فبعد أن علمت وعملت ودعوت، هل تظن بأنك إذا دعوت الناس وأنكرت المنكرات وأمرت بالمعروف سيكون ذلك من غير أذى منهم؟ لا بد أن يصيبك الأذى كما أصاب الرسل، ولكن يجب عليك الصبر. فهذه حكمة الله في خلقه. والصبر ورد فيه فضائل كثيرة، ذكر في القرآن نحو من 90 موضعا ذكر الله فضائله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل الصبر، وقال أهل العلم يكفي في الصبر آية في كتاب الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويكفيه الصابر أن الله معه، معية الله مع خلقه معية نصر وتأييد. قال إن الله مع الصابرين وفي آيات كثيرة. طيب أي صابر؟ الصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، الصلاة، الوضوء، صلة الأرحام، بر الوالدين، طاعات الله أوجبها الله على عباده ويجب عليه أن يصبر عليها، وهذا داخل في الصبر. الصبر على ماذا؟ على الطاعات. النوع الثاني صبر عن محارم الله، معاملة مالية محرمة، تركت هذه المعاملة لله عز وجل وصبرت، فاعلم أن الله معك ولك أجر الصابر. النظر إلى المحرم، خفت يعني القيام بين يدي الله عز وجل وسؤال الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فانتهيت عن هذا المحرم، استماع إلى المحرم، صبرت، النفس تشتهي الوقوع فيه، ثم صبرت وحبست هذه النفس عن المحرم، كان لك أجر ماذا؟ الصبر، وهو النوع ماذا؟ الصبر على عما حارم الله. النوع الثالث وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، يصيب الإنسان مرض، يصيب الإنسان خسارة تجارة، عقوق من ابنه، فصبر على ذلك، هذا أقدار الله، ولم يتسخط، كان له أجر الصابر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الناس بلاء، فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي من سار على نفسه. ويبتلي الله الإنسان من رحمته على قدر إيمانه، كل ما كان الإنسان قوي في إيمانه كانت المصيبة عظيمة عليه. لذلك فلا بد من أن تكون صابرا على طاعة الله، صابرا على الأذى الذي سيصيبك، وتوقن بأن الله ناصرك، وأن الذي يجب عليك أن تدعو وترشد الناس، هذا الذي يجب عليك أن تدعو وترشد الناس، تقول يا فلان صل. طيب ذهابه إلى الصلاة هذا بيد من؟ بيد الله. تقول يا فلان هذا محرم ولم ينتهي، انتهاء هذا بيد من؟ بيد الله. ولا تنشغل بسرعة الاستجابة منه، لا تقول دعوته إلى الصلاة مرة الثانية الثالثة ثم تتركه، لا، ادعوه الصلاة إلى ترك المنكرات، يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصبر بهذه الدعوة، ولا تستعجل بالاستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عمه أبو طالب، يدعوه إلى الإسلام، إلى عمه وهو يدعوه إلى الإسلام. فالصبر أيها الأحبة على الدعوة، ولا يستعجل الإنسان في الاستجابة، بل أنت عليك هداية الإرشاد، وأما هداية التوفيق بيد الله. فمن هذا يتبين لنا أن الهداية على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية دلالة وإرشاد بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار على نهجه يقتدي به، هذا أثنى الله عليه أن يدل الناس وفق الدليل، هذا بيدك. لكن كونه ينتهي عن المنكر ويذهب إلى المعروف، هذه لا يملكها إلا الله، وهي هداية ماذا؟ التوفيق. وأما هداية التوفيق فهي لله خاصة، لا يملكها أحد، لا ملك ولا رسول. والدليل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فدعوة الناس لا بد لها من الصبر. قال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فإقامة الصلاة عمل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إليه. ثم أوصاه بالصبر لأن هذا ما سيتعرض له من عمل بهدي الرسل والصالحين. ثم قال رحمه الله:
والدليل قوله تعالى.
ذلك لما ذكر الكلام ذكر الدليل على كلامه. هكذا الداعية يبين الكلمات ثم يذكر بعدها الدليل على كلامه، لا أن يتكلم كلام دون دليل. نعم.
والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
نعم، قوله والعصر، وهو قسم من الله تعالى بالعصر الذي هو الدهر، وله سبحانه أن يقسم بما شاء بما يشاء من مخلوقاته. أما الإنسان فلا يقسم إلا بالله جل وعلا. قال: إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان في خسارة. ثم استثنى سبحانه وتعالى بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالسورة جمعت أربعة أمور: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى. ثم قال:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته.
نعم، الشافعي رحمه الله وهو الإمام أحد الأئمة الأربعة، محمد بن إدريس الشافعي أحد أئمة المذاهب الأربعة المتبوعة، توفي سنة 204 رحمه الله. وفي رواية له قال: لو فكر الناس بهذه الصورة لكفتهم. وذكر هذا الأثر غير واحد من أهل العلم، ومنهم ابن تيمية رحمه الله، أي لو نظروا وتأملوا فيها لكان ذلك كافيا للزوم الحق. لا يعني قوله هذا بأنها تغني عن بقية القرآن، لا يعني أنها تغني عن بقية القرآن، فالقرآن فيه من الأحكام التي لا يتحقق الإسلام إلا بها، وهي غير موجودة في هذه الصورة. لكن المقصود من قوله رحمه الله أن هذه الصورة كافية على أن تكون حجة على الناس في المسائل الأربع، وهي العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. نعم، أكمل.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل.
نعم، البخاري وهو الإمام أيضا أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري إمام المحدثين رحمه الله، توفي سنة 256. ومما تميز به البخاري احتوائه على فقه البخاري، يقولون فقه البخاري في تراجمه. البخاري يجعل ترجمة باب كذا وكذا، ثم يذكر الأحاديث المرتبطة بهذه الترجمة بهذا العنوان، فكل حديث تحت هذا الباب يذكره البخاري من أبوابه متعلق بهذا العنوان. والإنسان عنوان كلمتهم، مثال: عن بر الوالدين، ماذا سيذكر من الأدلة؟ أن تكون كلها متعلقة به بر الوالدين. هكذا البخاري في صنعه لصحيحه يذكر الترجمة، يذكر الباب، ثم يذكر الأدلة على هذا الباب. لذلك قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل.
والدليل قوله.
وكما قيل فقه البخاري في تراجمه، وهذه التراجم فيها فوائد كثيرة. ومعنى كلامه أن يعني باب العلم قبل القول والعمل، معنى هذا أن تطلب العلم وتتعلم ثم تعمل، لا أن تعمل على جهل. فلا بد أن تتعلم أولا ثم تعمل، فإذا عملت تدعو إليه. فالإنسان لا يذهب إلى الدعوة إلا بماذا؟ بعلم. قال الله تعالى والدليل،
والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك،
أي تعلم التوحيد. فاعلم، فاعلم أي تعلم التوحيد، لا إله إلا الله أي تعلم التوحيد، واستغفر لذنبك. فاعلم أولا ماذا بدأ بالعلم، أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هنا قول وعمل، قول وعمل. فالله ذكر في كتابه أولا ماذا؟ العلم، واستغفر لذنبك ماذا؟ عمل، يعني تتعلم ثم تعمل. قال البخاري رحمه الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. والمسلم ماذا يقول بعد كل صلاة فجر؟ يبتدئ يومه اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وماذا؟ عمل صالح. أول شيء ماذا؟ سأل العلم، ثم ماذا؟ الرزق، وفي آخره عمل صالح. والعمل الصالح لا يكون إلا بالعلم. فالإنسان بعد كل صلاة فجر يقول في أول يومه اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا الحديث صححه الألباني. فأول سؤال نسأل الله في يومنا هو أن نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع، وهو العلم الشرعي. والإنسان إذا استشعر أنه سينال الخير والثواب العظيم بتعلمه للعلم الشرعي ونشره للناس صار أكثر طلبا له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم، وفي رواية أفضلكم، أي أفضل الناس في رواية، وفي رواية خيركم أي خير الناس الذي يتعلم ويعمل بالعلم وينشر هذا العلم. فإذا كنت تتعلم العلم وتنشره لتنفع الناس وتريد بذلك كله وجه الله، فاعلم أن الله يريد بك خيرا. نعم اقرأ.
بدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل، والعمل بهم. الأولى أن الله خلق.
نعم قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، هذا واجب عيني على كل مسلم، أي لا بد على كل مسلم أن يعلمه ويفعله فلا يسقط عنه. وهذه المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله جميع المسلمون سيسألون عنها، المسائل التي سيذكرها جميع كل إنسان سيسأل عنها. ما هي هذه المسائل؟ نعم
الأولى أن الله خلق،
لا تعلم ثلاث هذه المسائل.
الأولى أن
وطريقة ذكر العدد أيها الإخوة قوله ثلاث الأعداد. إنسان يريد أن يتكلم ويقول على نوعين، على ثلاث، على أربع. طريقة ذكر العدد طريقة مستخدمة في الكتاب والسنة، وهي تجعل المستمع أكثر انتباها وتركيزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وقوله اجتنبوا السبع الموبقات، وقال صلى الله عليه وسلم السبع، مع أن الكبائر ماذا؟ أكثر من سبع، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تشويقا لضبطها واجتنابها، فيذكر العدد. وقوله
الأولى أن الله خلقنا ورزقنا
لا قال تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، أي لا يكفيك مجرد العلم بها بل لا بد من عمل. قال الأولى، قوله الأولى أي أول هذه المسائل، قوله الأولى أول هذه المسائل ما هي؟
الأولى أن الله خلقنا ورزقنا،
أن الله خلقنا. وهذه المسألة لها دليل سمعي ودليل عقلي، وقلنا الدليل السمعي ماذا؟ القرآن والسنة. والدليل العقلي بالتأمل والنظر والتفكر، هذا دليل عقلي. وقول الإنسان الأولى قوله أن الله خلقنا، هذه المسألة لها دليل سمعي ودليل عقلي. فالسمعي قوله تعالى والذي خلقكم من طين، هذا سمعي. وقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذه أدلة سمعية. هذا يستفيد الإنسان إذا أراد أن ينصح شخص ملحد، يستدل بالأدلة ماذا؟ العقلية. هو لا يقبل القرآن والسنة تستدل بها، لكن القرآن والسنة فيها كثير من الأدلة العقلية التي تخاطب العقل. لو قلت لهذا الملحد أن هذا الهاتف ما رأيك به؟ يقول طيب، تقول هل هو وجد هكذا دون صانع؟ يقول لا، أكيد لا بد له من صانع. تقول من صانعه؟ يقول لا أعرف لكن لا بد له من صانع. تقول هذا الهاتف لا بد من صانع، والإنسان الذي في نفسه وفيه أشياء هو لا يعرف هذه الأشياء وجدت هكذا دون صانع، والكون والبحار فتستدل على الأدلة العقلية. وأما الدليل العقلي على العمل بأن الله خلقنا، ذكرنا الأدلة السمعية والأدلة العقلية، فقد جاءت الإشارة إليه بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالإنسان لم يخلق نفسه، وهو قبل وجوده كان عدما، والعدم لا يخلق، فلم يبقى إلا أن الله هو خالقه سبحانه. نعم، فلذلك قال أن الله خلقنا ورزقنا. والأدلة على رزق الله عز وجل لنا كثيرة من الكتاب والسنة والعقل. فمن الكتاب قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث نفخ الروح ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات بكتب فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، هذا أخرجه البخاري في صحيحه. ومنها العقل، فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب، والخالق لهذا الطعام والشراب هو الله. كثيرا ما يخاطب الله عز وجل الكفار بالأدلة العقلية، كقوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نعم، قال ولم
يتركنا هملا.
نعم، ولم يتركنا هملا، وهذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. فمن الأدلة السمعية قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله
بل أرسل إلينا رسولا.
نعم، من الأدلة السمعية أيها الأحبة قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ومن الأدلة العقلية وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب، هذا أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل، بل هذا عبث محض. ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم السلام ثم تكون النتيجة لا شيء، هذا لا شك مستحيل. على حكمة الله عز وجل. وما من أمة إلا وقد أرسل الله عز وجل إليها نذيرا، لقوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي لا يوجد أمة إلا وفيها نذير. وقوله بل
أرسل إلينا رسولا، فمن أطاه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
نعم، والدليل على هذا قوله
إن أرسلنا إليكم.
نعم، الأدلة على ما ذكر، هناك أدلة كثيرة وذكر بعضها، أدلة كثيرة. قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقوله: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا خرجه البخاري في الصحيح. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم عندما رأى مع عمر رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة، فقال له: أبي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا أخرجه أحمد في مسنده وصححه الألباني. فمع علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام ميت، قال هذه المقالة لبيان أنه لن ينجو أحد بعد بعثته إلا بطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم. ثم قال:
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذه وبيلا.
نعم، فالآية الأولى فيها دليل على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية فيها دليل على عدم معصيته قوله. نعم
نعم، الثانية أن الله لا يرضى يشرك معه أحد في عبادته.
الثانية أي ثاني هذه المسائل، مسألة الأولى مضى ذكرها، الثانية ثاني هذه المسائل أن الله
لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد.
نعم، أي أن الذي خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا لا يرضى أن يشرك معه أحد. ففي قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، فيها المنع من إشراك غيره معه في العبادة. وقول أحدا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، والقاعدة أن الله لا ينهى عن شيء إلا لأنه لا يرضاه. القاعدة أن الله لا ينهى عن شيء إلا لأنه لا يرضاه. نعم، أكمل.
الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب.
نعم، الثالثة ماذا؟ أي ثالث هذه المسائل أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ماذا؟ الولاء والبراء. الولاء وهو الحب في الله والمناصرة فيه، والبراء هو البغض في الله والمعاداة فيه. تحب المرء لطاعته لله، إنسان يؤدي الصلاة، محسن مع الناس، يؤدي الطاعات، يجتنب المعاصي، أحببت هذا المرء لطاعته لله. البراء إنسان عاصي لله. هناك أيضا البغض درجات، تبغضه إن كان عاصيا لله عز وجل، سبب البغض له لهذا العاصي وهو معصيته لله عز وجل. وأصل من أصول أهل السنة والجماعة الولاء والبراء، ولا يتحقق هذا إلا إذا حققت طاعة الله، يعني حققت طاعة الله ورسوله بترك ما نهى عنه وفعل ما أمر به ووحدت الله عز وجل، فحينها لا بد من البراءة وبغض من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على وجوب الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الكفار الآية التي ذكرها المصنف، قال
والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء.
نعم، هذه الآية وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، وقد جعل الله لنا إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة، ففي قصته مع قومه قال تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد من معاداة من يحادد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان أقرب قريب. ولكن أيها الإخوة، هذا لا يمنع أن تدعوه إلى الإسلام وأن تبره من باب صلة الرحم وترغبه في الإسلام، واضح؟ ولا وبراء، البراء لا يمنع أن ماذا ترغب في الإسلام وتصله إذا كان قريب ولو كان كافرا، نعم تصله وتدعوه إلى الإسلام باللين والرفق. لذلك استفتت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما زارتها أمها وهي مشركة، فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صليها. وفي رواية راغمة، ومعنى راغبة أي راغبة في الصلة وفي العطية، ومعنى راغمة أي كارهة للإسلام مصرة على الكفر. ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتركي أمك. تأمل معي هذه المعصية العظيمة، كفر بالله، راضية بالكفر ومحبة له ومصرة على الكفر وكارهة للإسلام، تقول هذا فعلها أصل أمي؟ قال نعم صليها. والمسلم يباح له أن يتعامل مع الكفار بالبر والقسط، قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ويباح له أن يتعامل معهم بيعا وشراء وإجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، واشترى صلى الله عليه وسلم من وثني أغناما ووزعها على أصحابه رضي الله عنهم. وقد أباح لنا الله تعالى طعام أهل الكتاب، قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وأباح لنا النكاح من أهل الكتاب، قال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم ونصرتهم على المسلمين. هذا حرمه الله جل وعلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان ينبغي عليه أن ينتبه لهذا. فهذا الباب يخبط فيه من يخبط، باب الولاء والبراء، تدخل فرق كثيرة في هذا الباب خارج من دين الإسلام كالتكفير وغيرهم، يدندنون على هذا الباب الولاء والبراء ولا يحسنونه. لو أتيت بالأدلة التي ذكرت لكم، هي تميز أهل السنة والجماعة أنهم لا ينظرون إلى دليل واحد، يجمعون بين الأدلة، لا يرون بعين واحدة بل بعينين يجمعون بين الأدلة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.